فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن الشيخ الأعظم أفاد بأنه عندنا عموم وهو على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومفاد هذا العموم أن من وضع يده على مال الغير فيجب عليه ضمان العين ضمانا واقعيا بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. وقد خرج من هذا العموم مورد البيع المعاطاتي، فإذا حصل البيع المعاطاتي وسلم البائع المثمن للمشتري وسلم المشتري العوض للبائع وحصل تلف للثمن والمثمن، فقلنا أن المشهور ذهب إلى أنه يتعين المسمى ولا يكون الضمان ضمان المثل والقيمة، بل أن الضمان هو ضمان المسمى ضمان المعاوضة. فلو كان الكتاب الذي باعه البائع يسوى في الواقع 10 دينار وكان المسمى 50 دينار، فلا يصح للمشتري أن يقول للبائع ارجع لي 40 دينار وهو مقدار التفاوت، بل يتعين المسمى. ففي البيع المعاطاتي خرج هذا البيع عن كبرى على اليد ما أخذت، مع أن المشهور يقولون البيع لا يفيد الملكية، والمفروض أن البائع وضع يده على ثمن المشتري والمشتري وضع يده على مثمن البائع، فلو تلف بحسب القاعدة الأولي على اليد الضمان ضمان المثل والقيمة، ولكن قام الإجماع قامت السيرة على أن الضمان ليس ضمان المثل والقيمة. هنا يقول الشيخ الأعظم خروج البيع المعاطاتي عن عموم على اليد يكشف لنا أنه قبيل التلف بآن ما دخلت العين في ملك من تلفت تحت يده، فالبائع وضع يده على المبيع فقبيل التلف على الثمن استغفر الله قبيل التلف يدخل الثمن في كيسه ويكون التلف من ماله لا التلف من مال المشتري، وأيضا المشتري يدخل المثمن في كيسه قبيل التلف ويكون التلف من ماله لا التلف من مال البائع. وسألنا بالأمس لماذا مقتضى قاعدة على اليد أن نقول ونلتزم أن قبيل التلف يدخل في ماله ويكون التلف من ماله، لماذا لا نلتزم ما دخل في ماله غايته الخروج التخصيصي، نلتزم أن المبيع ما دخل في ملك المشتري والمفروض أنه يشمله على اليد، إلا أنه قام مخصص فنعتبر السيرة والإجماع مخصص، لا أن السيرة والإجماع تكشف عن أنه دخل في ماله. الجواب عن هذا السؤال مبني على نظرية للشيخ الأعظم في الأصول يا شيخ عباس. هناك نظرية للشيخ الأعظم طبقها كثيرا في الفقه، وهو أنه إذا جاءنا عام إذا كان عندنا عام ثم جاءنا خاص نخرج فردا من الأفراد ولا ندري أن الفرد خرج من الدليل الأول من باب الخروج التخصيصي أو من باب الخروج التخصصي الخروج الموضوعي. ولنضرب مثال لكي يتضح الكلام. قال المولى أكرم الهاشمي، أكرم العالم، أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم زيدا، لا تكرم زيد. إذن علمنا أن زيد خرج من دليل أكرم، بس لا نعلم هل أن زيد خرج من قوله أكرم العلماء خرج بالخروج الموضوع التخصصي. يعني زيد مو عالم أصلا، فالخروج تخصصي موضوعي، أو أن زيد خرج بالخروج التخصيصي هو عالم، ولكن المولى قال هذا العالم وهو زيد لا تكرمه، فيكون الخروج خروج تخصيصي. فإذا علمنا بخروج فرد من الأفراد من تحت عام أو مطلق، ودار الأمر بين أن الخروج خروج تخصيصي أو خروج تخصصي، فهل يمكننا تعيين نوع الخروج أن تخصيصي أو تخصصي؟ وهذا ينفعنا إذا كان الخروج تخصيصي، فنعلم أنه العالمية وصف ثابت لزيد، غايته الشرق لا تكرمه، ولكن لو كان هناك حكم آخر للعالم صل خلف العالم، قلد العالم، قم للعالم، تثبت كل الأحكام إلى زيد لأنه عالم. وكذا إذا أثبتنا أنه ليس بعالم قال لا تصلي خلف غير العالم، يشترط في إمام الجماعة أن يكون عالم، ما أصلي خلف زيد لأن تبين أن زيد خارج بالخروج الموضوع التخصص فهو ليس بعالم، قال يقلد العالم أنا ما قلد زيد. فينفعنا إثبات أن الخروج تخصيصي أو تخصصي، أن زيد واجد لعنوان العام أو غير واجد لعنوان العام. أكرم الهاشمي لا تكرم زيد، إذا ثبت أن زيد غير هاشمي له آثار، إذا ثبت أن زيد هاشمي له آثار زكاة خمس وغيرها من الآثار. الشيخ الأعظم يقول يمكننا إثبات كيفية الخروج، وهو أننا نحكم بأن هذا الخروج خروج تخصصي وليس خروج تخصيصي، إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فيكون الخروج خروج تخصصي وليس خروج تخصيصي، وببركة الخروج التخصصي يثبت أن هذا الفار ليس مصداقا للعنوان الموجود في العام، ليس بعالم. كيف يا شيخنا الأعظم تثبت لنا الخروج التخصصي؟ قال أثبت ذلك ببركة أصالة العموم. يقول المولى أكرم العلماء، نشك أنه هل ورد مخصص على أكرم العلماء أو لم يرد مخصص، فإذا شككت في أصل التخصيص إذا شككت في ورود المخصص ينفى المخصص بأصالة العموم. فيقول شيخنا الأعظم الآن قال المولى لا تكرم زيد، لا أعلم هل هذا مخصص لأكرم العلماء أو ليس مخصص، إذا كان تخصيص فهذا مخصص، إذا خروج تخصصي فلم يرد مخصص. فإذا شككت أنه زيد خروجه تخصصي أو تخصيصي، سأشك أنه ورد تخصيص للعام أو لم يرد تخصيص للعام، فنتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص. ولك أن تصيغ المطلب حق شيخ عباس هذا بصياغة منطقية، وهو التشبث بعكس النقيض الموافق. التشبث بشنو؟ بعكس النقيض الموافق. اللي درسنا في وين؟ في منطق ما درسته يا سيدنا، في منطق المضفر وتقريب ذلك. أكرم العلماء مرجع القضية، رتبها موضوع العلماء يجب إكرامهم. هذه القضية كل عالم يجب إكرامه. ما هو عكس نقيضها الموافق؟ قالوا في طريقة أخذ عكس النقيض الموافق تعكس، تجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع، وتسلب الموضوع وتسلب المحمول، وتحافظ على الكم، ما يتأثر الكم. فكل عالم يجب إكرامه تنعكس بعكس النقيض الموافق. كل ما ليس بعالم لا يجب إكرامه. تعكس الطرفين وتنفي. واضح شيخنا؟ كل ما لا يجب إكرامه ليس بعالم. وبعد ذلك نشكل قياس من الشكل الأول. زيد لا يجب إكرامه ببركة الدليل الثاني. زيد لا يجب إكرامه، صحيح هذا الدليل، يقول زيد لا تكرمه، زيد لا يجب إكرامه. زائد كبرى، كل ما لم يجب إكرامه ليس بعالم، هذا عكس النقيض الموافق. قياس من الشكل الأول، إذا زيد ليس بعالم. فإذا أثبتنا أن زيد ليس بعالم بعكس النقيض الموافق، كل من وحده قبل عنكم. في زيارة الجامعة، كل من وحده قبل عنكم، تنعكس بعكس النقيض الموافق. كل من لم يقبل عنكم لم يوحده، كل من لم يقبل عنكم لم يوحده. واضح شيخنا؟ كل من وحده قبل عنكم عكس النقيض الموافق، كل من لم يقبل عنكم لم يوحده. فلها آثار على عكس النقيض الموافق، لها عدة تطبيقات وتطبيقات. إذن ولهذا التزم شيخنا الأعظم الأنصاري أنه إذا جاءنا عامون وخرج فرد من عام وشككنا أن الخروج تخصيصي أو تخصصي، نبني على أن الخروج تخصصي. ولها تطبيقات كثيرة 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 في الفقه. ومقامنا من هذا، عندنا عام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كل من وضع يده على مال الغير فهو له ضامن. جاءنا دليل قال أنه في بيع المعاطات هذا لا ضمان، ولا ندري لا ضمان لأنه تخصيص، لأنه مو مالك، مو مالك ولكن لا يضمن، أو لأنه مالك ولهذا لا يضمن. فدار الأمر بين الخروج التخصيصي والخروج تخصصي. وعلى مبنى الشيخ الأعظم يلزم أن يكون الخروج تخصصي، أي أن هذا لا يضمن، لا لأنه ليس بمالك ولا يضمن، لأنه مالك فلا يضمن. فلا بد أن نقدر قبيل التلف أنه دخل في ملكه، ولهذا لا يضمن. رعاية لعموم، رعاية لعموم، على اليد ما أخذت حتى واضح إن شاء الله. ولهذا قال شوف عبارته هي بالأمس، السؤال بالأمس قال وتوضيحه أن الإجماع لما دل على عدم ضمانه، ضمان المأخوذ بالمعاطاة بمثله أو قيمته، حكم بكون التلف من مال ذي اليد. ليش؟ ما هي الملازمة؟ لماذا لا تقول متخصص؟ قال رعاية لعموم على اليد ما أخذت، رعاية للعموم. فإذا كان عندنا عام وجاء فرد خرج ودار الأمر بين التخصيص والتخصيص، نقول ما ورد تخصيص، نحافظ على العموم، وورد التخص تخصص. وإذا كان هذا تخصص يعني لابد أن يفترض أنه هذا تلف من ماله، يعني ملكه قبيل التلف. فذلك الإجماع مع العموم يكشف لنا أن التلف من وين؟ التلف من ماله. الإجماع مع العموم ماذا يساوي؟ ماذا يستنتج من العموم والإجماع؟ أن التلف من مالي من كان هو الآن له يد على العين. قال فذلك الإجماع مع العموم المذكور كأن بمنزلة الرواية الواردة أن تلف المبيع قبل قبضه كما قلنا بالأمس من ماله، كما في تلك القاعدة قلنا أنه قبيل التلف يقدر أن العين التي خرجت من كيس البائع رجعت إلى كيسه وتلفت من ماله، فهي من مال البائع مو هي من مال المشتري، ولكن أنت بلي لا يجب عليك الضمان، هي من مال البائع. فإذا قدر التلف من مال ذي اليد الذي الآن واضع يده على العين، متى نقدر؟ هل نقدر من الأول أو نقدر قبيل التلف؟ شيخ عباس نقدر قبيل التلف لأنه من الأول نجري استصحاب عدم الملكية، فنحن نجري استصحاب عدم الملكية إلى حين التلف قبيل التلف بآن ما، رعاية لعموم على اليد. فالذي أوجب أن نلتزم بالملكية هو دليل على اليد، وهذا غاية ما يقتضي قبيل التلف. وأما قبل التلف، قبيل التلف يعني كله نقول بالإباحة استصحابا لعدم الملكية. قال فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان، يعني قبيل التلف بآن ما، مراعاة لاستصحاب عدم الملكية. وبالتالي هذا مو ملكي من أول الأمر، ملكي قبيل التلف، رعاية لأصالة الاستصحاب عدم حدوث الملكية قبله، كما يقدر ملكية المبيع قبل قبضه للبائع وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر العقد. ما هو أثر العقد؟ نقول هذا أثر العقد ملكية المبيع للمشتري، فملكية المبيع للمشتري نستصحب إلى أن قبيل التلف بآن ما، قبل أن تتلف العين في يد البائع نرفع يدنا عن استصحاب ملكية المشتري للبضاعة قبيل تلف المبيع قبل قبضه بآن. خوش كلام، كلام الشيخ العظام، هذا تمام الكلام في هذا المبعد. بعد شنو باقي من المبعدات؟ تفضل. المبعد الآخر قلنا الذي ذكره كاشف الغطاء، وهو أنه إذا باع البائع العين للمشتري فجاء الغاصب وغصب العين، من هو الذي يطالب؟ تذكرون صحيح، يقول لوازم الأمارات حجة، لوازم الظهور حجة. لا، كل قضية تصدر من المولى فنقول إذا أراد المولى الإرادة، إذا أراد المولى، لأن هذا الضور كاشف عن الإرادة، إذا أراد المولى العام فهو يتعلق إرادته بعكس النقيض، فبلحاظ الإرادة وبلحاظ الملاكات، بلحاظ محكيات الحكم، أمور واقعية. نحن لا ننظر في الأدلة إلى الاعتبار بما هو اعتبار كما بحثوا في الأصول، نلحظ بما هو كاشف عن إرادات وملاكات. يريد المولى وجوب إكرام كل عالم، فإذا أراد ذلك أراد غيره، أراد عكس النقيض، إذا صدق الأصل صدق العكس. يأتي، ما في مشكلة. خب، فقال الشيخ الأعظم: من هو الذي يطالب؟ المعروف أن الغاصب يطالب. كيف الغاصب يطالب وهو ليس بمالك؟ هذا الذي ذكرناه سابقا. الشيخ الأعظم في مقام الجواب عن هذا الاستبعاد يقول: تارة نتكلم عن قبل تلف العين في يد الغاصب، وتارة بعد تلف العين في يد الغاصب. فهنا صورة: الصورة الأولى قبل أن تتلف العين في يد الغاصب، ما زالت العين موجودة. يقول: ظاهر كلام المشهور أنه على القول بالإباحة كما هو مفروض الباحث، أن لكل منهما المطالبة، للمالك وهو البائع أن يطالب، وللمشتري أيضا أن يطالب، فكلاهما نعم له أن يطالب. هذا الذي ذكره الشيخ. قالوا: هذا خب تكرار الإشكال، ما الجواب؟ وين الجواب؟ هو إشكال كاشف الغطاء، هو يطالب مع أنه ليس بمالك، أنت تقول ظاهرهم أنه يقول يطالب، إذا أنت ما ذكرت جواب. هذا تكرار للإشكال. كاشف الغطاء كان يقول أنه: أنا أعرف أنه له أن يطالب بحسب السيرة، ولكن كيف يطالب وهو ليس بمالك؟ فنستكشف أنه لا بد أن نقول أن المعاطاة تفيد الملكية. فإذا الشيخ الأعظم قال: وأما ما ذكره في صورة غصب مأخوذ بالمعاطات، فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا. زين، ما حلينا المشكلة، هذا هو الإشكال. يقول كاشر: كيف هو يطالب؟ المالك هو يطالب، واضح هذا مو مالك، كيف يطالب؟ أنت تقول ظاهر أنه يطالب، وندري أنه ظاهر يطالب، ما حلت المشكلة. فإذا ترجع إلى كلام كاشف الغطاء، أخاف نسيت الاستبعادات. قال: ومع حصوله، صفحة 45، ومع حصوله في يد الغاصب، فالقول بأنه المطالب، ليش هو مطالب؟ لأنه تملك بالغاص أو التلاف غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدا. إذا ما جد لنا جواب، فينبغي أن يذكر جواب، فنقول: أصل الاستبعاد غير صحيح، ليست المطالبة موضوعها المالك. التفتوا للمطلب، المطالبة ليس موضوعها المالك حتى يرد الاستبعاد، بل بحسب المرتكزات العقلائية أنه يصح لغير المالك أن يطالب إذا كان هو مسلط على العين من قبل المالك. ونضرب لكم مثالين في باب الودع. لو فرضنا أن المالك جعل العين وديعة، حين البنات يسمونها وديعة، يقول شيخنا وديعة، إذا رزقت بني اسمها وديعة، هذا لأنه أمانة من الله سبحانه وتعالى، وديعة يسموها. فإذا نقول رزقك الله بنتين، لا، فإذا أعطاك المالك العين وقال لك: يا شيخ عباس، هذه العين شنو؟ أمانة، وديعة عندك، فجاء الغاصب وأخذ الوديعة من الودع. فهل يقال أنه لا يصح للودعي أن يطالب ويذهب إلى الغاصب ويطرق باب يقول رجع العين لأنه ممالك؟ لا، حيث إنه مسلط من قبل المالك على العين فله أن يطالب، ويده يد المالك بحسب المرتكزات العقلاء، يده يد من؟ يد المالك. العقلاء يقول هذا حاله حال المالك فله أن يطالب، هذا في باب الودع. وكذا في باب المستعير، في باب العارية، ليكون علمك لا يكون علمك من باب العارية، يكون من باب المستودع، العلم مستودعون. واضح؟ خب، إذن أريد ندخل في بحث. إذن فلو فرضنا أن الشيخ عباس قال عطنا الكتاب أريد أستعيره، أقرأ الحواشي الموجود في كتابك التي هي طيلة هل قد سنة تكتبها الحواشي، عطنا الحواشي شوية خلنا نستفيد. فأعطيت الكتاب الشيخ عباس من باب العارية والعين، انتفاع ينتفع بالعين. فجاء الغاصب وغصب الكتاب ليأخذ الحواشي. واضح؟ أتيقوا هاي خوش حواشي هذا وين حصل هالكتاب؟ فجاء في الليل ودخل المكان وأخذ الكتاب لكي يسوليه برينت غير يسوليه كوبي يسرقه. فراح الشيخ عباس من صباحة الله خير وذهب وأطرق باب الغاصب، أين الكتاب؟ جيب الكتاب. يقول لي لا، أنت لست بمالك حتى تطالبني، خلي ينتظر المالك. نقول له المرتكز العقلائي يقرر أنه له أن يطالب لأنه مسلط من قبل المالك، وكذا الوكيل، أليس للوكيل أن يطالب؟ إذن ليس موضوع المطالبة هو المالك حتى تستبعد كيف يكون هذا المشتري ليس بمالك ولكنه يطالب، هو مسلط على العين من قبل المالك. مثل أنا أعطيت السيد العين إباحة له بمطلق التصرف، جاء واحد وأخذ العين، هو له أن يطالب، ماكو مشكلة بحسب المرتكزات، إلا إذا أنت ما كنت من العقل أخذ بحث آخر بعد شيخنا. إذا واحد مو من العقلاء بعد ما أدري وش سويها، كل ما نقول له المرتكز العقلي قال أنا ما أحس، بعد إذا ما تحس في هاي المرتكز، ما تحس في هاي المرتكز، ما تحس في المرتكز بحساب الاحتمال قد يكون هذا مو عقلائي. هذا كله يا شيخ عباس إذا العين ما تلفت، لكن إذا تلفت العين، خو إذا تلفت العين ظاهر كلمات، ظاهر إطلاقات كلام المشهور أنه يحصل التملك بالتلف، سواء التلف في يد الغاصب، في يد المشتري، في يد البائع، متى ما تلفت العين فيحصل التملك. فهذا المشتري الذي وضع يده على العين المشترات متى ما تلفت العين تملكها، تلفت عنده، تلفت عند البائع، تلفت عند الأجنبي، فمتى ما تحقق التلف يملكه. فإذا تلف العين بل في يد الغاصب من يتملكها؟ يتملكها المشتري، فله أن يطالب، بل هو المطالب وحده وحده، البائع أصلا ما يطالب، البائع لا يطالب، خلاص خرجت العين من ملك البائع، يطالب لماذا؟ الآن صارت العين ملكا للمشتري. نعم، إلا أن يشكك في هذا الإطلاق في كلامهم، قولهم يتملك بالتلف ينزل على التلف عند أحدهما أي البائع أو المشتري، مو التلف عند الغاصب. فإذا لا مانع أن نلتزم كما التزمنا أن التلف من المملكات سابقا، إذا بل دل الدليل على أن التلف من المملكات ولو الآنية لا يمكن، مثل تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، مثل لو جاء الغاصب يا شيخنا، جاء الغاصب وأخذ المبيع من يد البائع وتلفها قبل أن تصل إلى المشتري، التلف من من؟ من مال البائع، مع أنه تلفت في يد الغاصب، فلا يوجد مشكلة حينئذ في هذا المورد. ولهذا قال: وأما ما ذكره في صورة الغصب، غصب المأخوذ بالمعاطاة، فالظاهر على القول بالإباحة له محل الباحث أن لكل منهما المطالبة، من هو لكل منهما؟ المعطي والآخذ، البائع والمشتري، لكل منهما المطالبة ما دام باقيا، يعني ما دام بل المأخوذ باقيا. وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك، إيش إطلاقهم؟ يعني سواء تلف في يد الآخذ أم تلف في يد البائع أم تلف في يد الثالث وهو الغاصب، فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف، تلفه من مال المغصوب من، لأن التلف يوجب ملكية من؟ الآخذ. من هو الآخذ؟ المغصوب منه وهو الآخذ. نعم، لو قام إجماع على عدم الإطلاق، يعني لو قام إجماع على عدم الإطلاق كان تلفه من مال المالك، أي مالك يعني الأصلي البائع، لو لم يتلف عوضه قبله، لأنه لو تلف عوضه قبله قلنا بالأمس إذا تلف العوض دخل المعوض في ملك المشتري. لو فرضنا أنه قبل أن يأتي الغاصب، واضح شيخنا هذه الصورة، يعني البائع باع البضاعة إلى المشتري والمشتري أعطى الثمن إلى البائع، البائع تلف الثمن عنده، خلاص ما دام تلف الثمن أولا دخل المعوض في ملك المشتري، فلو جاء الغاصب بعد ذلك وأخذ العين بعد أن تلف العوض المقابل لهذا فقد دخلت العين في ملك الآخذ، وواضح المطلب حينئذ سيكون هذا الغصب من مال من؟ من مال الآخذ المشتري. ولهذا قال: لو لم يتلف عوض التالف، لو تلف عوض التالف، لو تلف عوض المغصوب سيكون هذا المغصوب داخلا في ملكي من غصبت منه العين. هذا كله بالنسبة، وايش بقى بعد يا شيخنا؟ بقى النماء. إذا شخص اشترى بالبيع المعاطاتي الشاة فنمت بالنماء المنفصل ولم يتصرف في الشاة، النماء هل يملكها أو لا يملكها؟ هذا البحث اللي مر سابقا. الشيخ الأعظم يقول: ظاهر كلمات المشهور أو ظاهر المحكي عن بعض، لأن ممكنهم تعرضوا إلى هذا المطلب، ظاهر كلمات بعضهم أن القائل بالإباحة أصلا لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ، النماء لا ينتقل إلى من؟ إلى الآخذ. وإشكالكم يا كاشف الغطاء كان منصبا على أنه أنما تفترضون أنه دخل في ملك الآخذ، فقلتم ما هو الذي أوجب دخول النماء في ملك الآخذ مع عدم وجود تصرف في الأصل؟ هل حدوث النماء مملك؟ كذا كل بناءكم كان فارغين أنتم أن النماء دخل في ملك من؟ في ملك بل في ملك من أخذ العين بالبيع المعاطاتي، وهذا لم يسلم به من؟ لم يسلم به القائل بالإباحة، قالوا أن النماء تابع للأصل والأصل مباح، فالنماء مباح بس، من أباح بل البائع أباح للمشتري الأصل أباح له أيضا النماء، وليس النماء داخلا في ملك من؟ المشتري، حتى يقال ما هو المصحح للملكية. فهل النماء من المملكات؟ وهذا غريب. واضح إن شاء الله. فأصل الإشكال لا، ما موضوع للإشكال، لأن الإشكال كان مبني على أن النماء يملكه المشتري، أصلا النماء لا يملكه المشتري، بل هو من قبيل المباح. نعم بعضهم ذهب يظهر، نعم ما قال يحتمل، فقط احتمال ما في ظهور، يحتمل أن يقال أنه إذا أباح المالك، اكتفت شيخنا، إذا أباح المالك لشخص العين إباحة مطلقة، إباحة مطلقة، نفس الإباحة المطلقة موضوع لدخول النماء في ملك المباح. لا يحتمل أن يقال ما هو موضوع الملكية للنماء؟ إباحة جميع التصرفات في الأصل. فإذا جاء شخص وقال أبحت لك مطلق التصرفات في هذه العين، صار الإباحة موضوع لملكية أن النماء، وأنه المرتكز أو الشارع حكم بملكية النماء لتمامية الموضوع وهو الإباحة. هذا على نحو الاحتمال ممكن، ولكن هل هذا حاصل بحسب المرتكزات؟ هل موضوع ملكية النماء الإباحة المطلقة للعين؟ قد يشكك في ذلك على مستوى الوقوع. نعم يحتمل، يحتمل، لهذا الشيخ العظام ما جزم، قال هذا احتمال. ولهذا قال وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ، بل حكمه حكم أصله، كلاهما مباحان. ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة، يعني أي العين ما دامت مباحة إباحة مطلقة فالنماء هو ملك للمباح له. هذا ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا، بعد ما نطولك، تقدر على التخلص عن سائر ما ذكر يا شيخنا. أي واحد يأتيك بمثل هذه الإشكالات تقول مقتضى الجمع بين الأدلة، مقتضى كذا، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد، بل أنها قواعد التزم بها الفقهاء في عدة موارد، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد. يقول كاشف الغطاء ما جعل هذه الأمور دليلا على القول بالملكية، وإنما هي شواهد ومؤيدات ومعضدات بعضها مع بعض للقول بالملكية. فإذا كان البحث على مستوى الاعتضاد والمؤيدات فلا بأس بذلك، أما أنها دليل ويلزم منها تأسيس فقه جديد فهذا غير مقبول. لا بأس أن تذكر كمؤيدات، لا بأس أن تذكر كمعضدات، فإنه نحن لم ندعي، كاشف الغطاء لم يدعي أنه لا دليل على هذه اللوازم، أكو دليل صناعي، لكن الالتزام بهذه الأدلة الصناعية في جميع هذه الموارد، الأول مع الثاني مع الثالث، يشكل بعدا عن المطلب. كاشف الغطاء ما قال لا يوجد دليل صناعي، ولهذا الشيخ العظام أتعب نفسه وجاب لك الأدلة الصناعية على المطلب. كاشف الغطاء يقول ماكو مانع، أكو أدلة صناعية، لكن هذه الصناعة يلزم منها محاذير قد تقال خلاف المرتكزات المتشرعية، خصوصا إذا اجتمعت في مكان واحد، يعني كل المشاكل اللي في الفقه جمعناها في باب المعاطاة، فهذا يعني يكون بعيد جدا. إشياء يقول إذا تقصدون استبعادات ومؤيدات فمعكم معكم، أما إذا تذكرون أدلة فلا تنهض، هذه أدلة. أدلة. قال والإنصاف أنها استبعادات في استبعادات على نحو الاستبعاد، استبعادات في محلها. وش في محلها؟ يعني نحن وإن استطعنا أن نقيم الأدلة ونخرج تخريجات صناعية لكل مورد مورد، إلا أن هذه التخريجات الصناعية فيها نحو من الاستهجان. نعم، يعني مو استهجان يوجب الدليل، يا استهجان ما إذا اجتمع أيضا في مورد واحد هذا وهذا وهذا، فيكون الاستبعادات في محل في محل، ولكن لا تشكل دليلا. خب، انتهى كلام الشيخ في الأدلة. وش تبين؟ ما هي الخلاصة؟ وإلى وين وصلنا الآن؟ ضعنا. الشيخ الأعظم قال أنا أولا ذكرت أدلة لكم على القول بالملكية وناقشتها، السيرة العقلائية ما ذكرها ناقشنا، السيرة المتشرعية ناقشها، أحل الله البيع ناقشها، بلي أحل الله البيع ناقشها، ثم رجع قال والأولى أن يقال، فهو تمم أحل الله البيع في تقريب ما، فتم عنده دليل أحل الله البيع، لأنه ناقش ثم ترى قال والأولى أن يقال، قلنا أحل الله له كم تقريب؟ تقريبات ثلاثة في البحث السابق، فتمت عنده أحل الله البيع تجارة عن تراض، ما تمت لأنه ما تراجع عن المطلب. وذكر أيضا عدم القول بالفاص، الإطلاقات الموجودة في باب الهبة والإجارة مع عدم القول بالفاص، وهذا اللي تم عنده بس هالدليلين. وأما استبعادات كاشف الغطاء لم يجعلها دليلا، جعلها معضد، جعلها مؤيد. خل نقرأ الآن، هذا الآن بيلخص ذاك المطلب وبالجملة. فالخروج، انت شنو تقول شيخنا الآن؟ اختاروا يلا بعد، احسموا الآن، أتعبتمونا؟ هل تقول بالملكية أو تقول بالإباحة؟ قال وبالجملة. فالخروج الآن قول المشهور الإباحة، فالخروج عن أصالة عدم الملك، يعني استصحاب عدم الملكية، هذا كله الآن لأجل صالح من؟ قول المش مشهور وهو الإباحة، ما نقول بالملكية. فالخروج عن استصحاب عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان من؟ إلى كل الأعلام، إلى زمان المحقق الثاني، لم يقل أحد منهم بالملكية إلا ما نسبه إلى من؟ إلى الشيخ المفيد، وإلا كلهم مطبقين على القول بالإباحة. وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد هنا، يعني في مسألة البيع، هنا يعني في مسألة البيع، وفي المسالك، في وين؟ في أي مسألة؟ مسالك كثير طويل الكتاب. في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول، الخروج مشكل، فإذا الخروج مشكل هذا يرجح قول من؟ شيخ مرتضى، قول المش مشهور. ولكن ورفع اليد عما تقدم عن عموم أدلة البيع، أحل الله البيع، تممنا دليل أحل الله البيع، وتممنا الهبة والإجارة بضميمة عدم القول بالفاصل، تذكرون شيخنا أدلة الهبة والإجارة بضميمة عدم القول بالفاصل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما، يعني الإجارة المعتضدة بالسيرة القطعية، هناك السيرة القطعية ناقشها ما جعلها دليل، لأنها يحتمل أنها ناشئة من اللامبالاة، هنا جعلها معضد ومؤيد فقط، ما يقبلها دليل لحد الآن، هي فقط معضد. المعتضد السيرة القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني الكركي بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل، هذاك مشكل وهذا أشكل، فيدور الأمر بين المشكل والأشكال ودفعه. ونحن نذهب إلى أهون الضررين. أهون الضررين هو الأشكال أو المشكل. ما يصير أنت تلتزم بكلام المشهور فتقع في الأشكال. إذا تلتزم بكلام المشهور تقع في وين؟ في الأشكال. وإذا تأخذ بكلام الثاني الملكية تقع في المشكل، والوقوع في المشكل أهون من الوقوع في الأشكال. هذه بعبارات خطابية وبعبارات علمية وبعبارة علمية حتى يخرج من الأشكال والمشكل. لا تلتزم بكليهما، لا بالمشكل ولا بالأشكال، ريح روحك. وين أروح؟ نقول الدليل الذي ذكر يا شيخنا للمشهور هو استصحاب عدم الملكية، الاستصحاب. وهذا الاستصحاب لا يصمد مع وجود الدليل الاجتهادي وهو عموم أدلة البيع والهبة. فمع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وأما الشهرة فالشهرة القدمائية ليست دليلا مستقلا على المطلب، خصوصا إذا قلنا أنه الشيخ المفيد ذهب إلى الملكية وبعض العبائر لم تصلنا من كلمات المتقدمين من الأصحاب. وبناء على هذا يكون مقتضى الصناعة هو القول بشنو؟ بالملكية. ولهذا قال فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي. إذن لو سألوك في الامتحان، في غير الامتحان، ما هو مبنى الشيخ الأعظم بالأخرة بعد النقض وبعد النقض وال إبراء، قايم قاعد رايحين جايين، نتيجته لا يخلو عن قوة. القول بالملكية لا يخلو عن قوة. الآن المطلب الجديد،
الشيخ للشهرة احتاطت المسألة،
لا يقول الشهرة هنا فيها، يقول الشهرة ما لم تزاحم بقراء. هو الشيخ الأعظم مبناه في الرسائل أن الإجماع أو الشهورات لا من باب الأمارية، من باب الاعتضاد، ما لم تزاحم. هنا شهرة مزاحمة بسيرة مستمرة قطعية وبأدلة ذكروها في عموم أدلة البيع، عدم القول بالفاصل، صرح الأصحاب في باب الهبة والإجارة كما تقدم سابقا. فهذه الشهرة مزاحمة. لو شهرة غير مزاحمة نعم نحتاط، أما الشهرة المزاحمة بعد لا تصمد. واضح فرق بين الشهرة والمزاحمة والشهرة غير المزاحمة. فتو ظهر أنه هذا بعد مبنى، نعم لا يخلو عن قوة، ظاهر أنه تبنى القول بالملكية، وفي فقهه بنى على الملكية في رسالته العملية، وهو شيخ عند رسالة عملية بنى على الملكية. خب هذا كله بلي بناء على القول. يأتي بحث الآن جديد، أنتم الآن تقولون بالملكية، جيد خلاص. هل المعاطات تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية المتزلزلة؟ قال هنا أولا قبل ما أتكلم أنا ثلاثة أقوال في المسألة. المفيد يقول بالملكية لازمة، ولا المنسوب إليه خوف، لا فرق بين البيع بالصيغة والبيع غير الصيغة، الملكية اللازمة. والمتأخرون بعضهم كالكركي وجماعة ذهبوا إلى الملكية المتزلزلة. ويوجد قائل بالتفصيل كما مر علينا سابقا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقواه صاحب الحدائق بل البحراني، بأنه تارة يكون إبراز بل الرضا بالتمليك عن طريق ألفاظ ولو كنايات مجازات لا تصلح للإنشاء، لأننا نشترط أن يكون اللاف بشروط خاصة. فأبرزوا الرضا بالتمليك والتراضي بالتمليك بشنه؟ بالصيغة غير الجامعة للشرط، لكن أكو صيغة فنقول هنا البيع لازم. وأما إذا ماكو صيغة فقط كتابة إشارة فعل، فالملكية متزلزلة. فهذا قول بالتفصيل. قال وعليه، فهل هي لازمة ابتداء مطلقة مطلقا قبال التفصيل كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظ لفظ، يعني لفظ غير جامع للشرط؟ وإلا لو كان لفظا جامع للشرط خرجنا عن بحث المعاطات، صار هذا بحث بالصيغة بالصيغة المعهودة كما حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخر المحدثين. أو هي غير لازمة مطلقة متزلزلة مطلقة، وجد لفظ دال على التراضي أم لا كما يقول الكركي، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت، عدا المفيد المنسوب إليه وعدا بعض معاصر الشهيد الثاني ومن تبعه كصاحب الحدائق. أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال وجوه أوفقها بالقواعد هو الأول، يعني الملكية لازمة. يقيم الشيخ الأعظم 7 أدلة على اللزوم. واضح؟ الآن تأتينا أبحاث مهمة، هذه أبحاث أصالة اللزوم في العقود، هذا بحث عام في كل عقد تأتيك هذه الأدلة، أصالة اللزوم في العقود. أي عقد شككنا أنه لازم أو ليس بلازم نتمسك بالأدلة، هذا تطبيق فقط إلى أدلة أصالة اللزوم في العقود. كم دليل؟ بعدد أيام الأسبوع 7 أدلة. يأتي البحث والتدقيق يا شيخ عباس والتأمل في المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم نعم نعم، بحث مفصل في أصالة اللزوم في العقود. نعم. لا ما أقدر أشرحها كامل، هذا كله يحتاج لو بشرح.